الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على أهل وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه الحلقة 37 من رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن ما زلنا مع رقم 5 في المرحلة الثانية من مراحل السيرة. ورقم 5 هنا معناه السنة 5 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حفلت هذه السنة بأشياء كثيرة جدا، منها هجرة المسلمين إلى الحبشة الهجرة الثانية، ومنها تطاول المشركين على الجانب الشريف جانب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، أو محاولة القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أخفق المشركون في مكيدتهم وفشلوا في استرداد المهاجرين استشاطوا غضبا، وكانوا يتميزون. طبعا أخذنا في المرة السابقة محاولة عمرو بن العاص عندما أخذ بعض الهدايا وذهب إلى النجاشي لعله يرد هؤلاء المسلمين المهاجرين، ففشل فشلا ذريعا بعد نجاح جعفر بن أبي طالب في الخطبة الماتعة الرائعة التي ألقاها بين يدي النجاشي. برضو هذا إنما يدل على أهمية الخطابة ومكانة الخطابة والبلاغة والفصاحة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. الشدة في التعذيب ومحاولة القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أخفق المشركون في مكيدتهم وفشلوا في استرداد المهاجرين استشاطوا غضبا، وكانوا يتميزون غيظا، تمام، فاشتدت ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين، أذاقوهم ألوان العذاب ومدوا أيديهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء. هنا سؤال: هل سمعت عن رجل من الصحابة ارتد بسبب العذاب الذي كان يلقاه من قريش؟ لا أعرف ولا أذكر أن التاريخ سجل هذا، لأن رجلا من الصحابة ارتد من شدة عذاب المشركين. هذا لم يرتد، أنا أقول ارتد يعني خرج، لا، كوله قال كلمة الفقر الكفر، لم يرتد، لم يحكم له بالردة، احنا بنقول ارتد يعني أخذ حكم الردة، لم يحدث هذا في تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم، بالرغم من بعض ألوان العذاب التي سمعتموها في الحلقات الماضية وأخبرناكم إياها. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا فعلوا معه في هذه الحلقة، وظهرت منهم تصرفات تدل على أنهم أرادوا القضاء على رسول الله ليستأصلوا جذور الفتنة التي أقضت مضاجعهم، كما يتصورون أو حسب زعمهم. أما بالنسبة للمسلمين فإن الباقين منهم في مكة كانوا قليلين جدا، لأن صافر طبعا في الهجرة دي كان 73 أو 70 70 ولا 90 83 واحد سافروا في الهجرة الثانية، وده كان يعتبر الغالب الأعم من المسلمين، وبقي عدد قليل جدا في مكة، وكانوا إما ذوي شرف ومنع، يعني إما أصحاب شرف ومنع، ما حدش يقدر يأتي بجوارهم كأبي بكر الصديق، أو محتمين بجواره أحد من أصحاب الشرف والمنعة والمنعة، ومع ذلك كانوا يخفون إسلامهم، ومع هذا كله كانوا يخفون إسلامهم ويبتعدون عن أعين الطغاة بقدر الإمكان، ما حاولوا شج ناحيتهم، ولكنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلامة من الأذى والخسف والجور، تمام. وأما رسول صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي ويعبد الله أمام أعين الطغاة، ويدعو إلى الله سرا وجهرا، ولا يمنع عن ذلك مانع ولا يصرف عنه شيء، إذ كان ذلك من جملة تبليغ رسالة الله، لأن الله يقول: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لما جاءوا هذا الأمر بقى ما عادتش فارقة، هذا أمر إلهي، وبذلك كان يمكن للمشركين أن يتعرضوا له إذا أرادوا، ولم يكن في الظاهر ما يحولهم بينهم يحول بينه وبينهم ما يريدون إلا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الحشمة والوقار، وما كان لأبي طالب من الذمة والاحترام اللي كان يمنعهم عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوة، هو ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الحشمة والوقار. ذلك الداعية يا إخوان منفعش خلي شخصيته مهلهلة بين الناس، تنفعش شخصيتك تبقى مهلهلة بين الناس معهم في كل ما يضحكون وهزار ومسخرة وتطاول عليك. إذا تهلهلت شخصيتك ضاعت قيمتك بين الناس، لابد أنك تبقى صاحب شخصية. مش معنى أنك تبقى تكون صاحب شخصية تكون متكبرا، لا لا، فرق بين تكون صاحب شخصية واحترام وبين أن تكون متكبرا. هذه نقرة وهذه نقرة، هذا شيء وهذا شيء آخر. فلا بد أن يحافظ على مكانته وهيبته بين طلابه، بين تلاميذه، بين الناس، بين العامة. كن صاحب هيبة وقار، لو ضاعت هيبتك لضاعت كرامتك وما استمع إليك. بل لما تبقى صاحب هيبة عدوك يهابك، عدوك يهابك ويخشاك. يعني شوف مثلا، انظروا مثلا الشيخ شريف ربنا يحفظه، الهيبة اللي عنده، وانتم رأيت انت تواضع كتواضع الشيخ شريف؟ انظر الى الهيبة والوقار ذلك. حتى اعداؤه يهابونه. الدكتور ياسر، الدكتور احمد عطيبة، الدكتور محمد سمعين مقدم، الدكتور احمد فريد، هؤلاء الاكابر يعني هم اصحاب هيبة، تمام، وفي نفس الوقت في قمة. يعني الدكتور احمد عطيبة ده الاخوة ترتعد منه، ومع ذلك إذا اقتربت من الدكتور أحمد الطيب ده كما اقتربت منه أنا، يا سلام، قمة التواضع، تواضع لا يخطر لك على بال. أنت لما تقترب منه وتقول هذا الدكتور أحمد الطيب الذي نعرفه، شو ممكن تواضع ويمزح ويضحك معنا. لما روح أزوره في السكن في مكة، تمام، في السكن في الفندق، هو بنفسه يقول، هو بنفسه يعمل القهوة، بنفسه يعمل لي القهوة، خدم علي وجيب لي الشاي. دكتور أحمد الطيب يا لا تتحرك من مكانك، تمام. فسبحان الله، يعني على تواضع هؤلاء. مرة كنت حاجز مكان في الصف الأول في الحرم المكي، والشيخ محمد إسماعيل مر علي فناديت عليه فسلم علي، فقمت عشان أجلسه، غضب شديد، قال لا أجلس مكانك، ثم تركني وانصرف. شوف التواضع، كمان مرضيش يجلس مكاني في الصف الأول، راح عشان يدور له على مكان، مرضيش يجل بقريب مني ولا بجواري أبدا. تواضع. فلازم يبقى صاحب الدعوة وصاحب العلم والأب في البيت والرجل مع الزوجة يكون في وقت الهزار هزر مع زوجتك وامزح وكون لها طفل مدلل وفعل معها كل شيء، لكن في وقت الجدة في الجد ترى منك رجولة وتهابك من غير سب ولا قذف ولا ضرب ولا لعن ولا، تمام حضرتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذو، وكان برضو كان هذه مكانة علي، مكانة أبي طالب. أبي طالب كان صاحب مكانة وذمة واحترام، وما كانوا يخافونه من مغبة سوء تصرفاتهم ومن اجتماع بني هاشم عليهم، إلا أن كان كل ذلك لم يعد له أثر. برضو يعني ضعف في نفوسهم هذا الموضوع، إذ بدأوا يستخفون به منذ شعروا بانهيار كيانهم الوثني وزعامتهم الدينية أمام دعوتهم. هو ذكر هذا الكلام في السنة الخامسة، وأنا أظن أن هذا الكلام ما حدث إلا بعد وفاة أبي طالب، وهذا هو الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نالت قريش مني شيء إلا بعد وفاته أبي طالب. ومما روت لنا كتب السنة والسيرة من الأحداث التي تشهد القرائن بأنها وقعت في هذه الفترة، وبيقول تشهد القرائن بأنها وقعت في هذه الفترة، أنا أقول وقعت بعد السنة العاشرة، أن عتيبة يعني هو بيرجح المصنف أنها وقعت في هذه الفترة السنة الخامسة، أنا أقول بل هي وقعت في السنة بعد السنة العاشرة من البعثة، أن عتبة بن أبي لهب أتى يوما إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال أنا أكفر بالنجم إذا هوى. يعني دي الصورة اللي سمع حاله كما أخذنا في السنة الرابعة، نهاية السنة الرابعة النبي صلى الله عليه وسلم إيه قرأ عليهم على غفلة إيه والنجم إذا هوى. فجاء عتبة بن أبي لهب، عتبة بن أبي لهب ابن عمه نمرة واحد، نمرة اثنين كان زوج ابنته، كان زوج ابنته وطلقها وأمره أبوه أن يفارقها. يعني بقى عيال ولد أبي لهب كانوا قد تزوجوا من بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية ولا رقية وأم كلثوم، رقية وأم كلثوم التي أخذهما بعد ذلك مين تزوجهما بعد ذلك عثمان، ماتت تزوج رقية فماتت ثم تزوج أم كلثوم رضي الله عنهم جميعا. شاهد أنا أكفر بالنجم إذا هو، يقول هكذا عتبة، وبالذي دنا فتدلى ثم تسلط عليه بالأذى وشق قميصه وتفل في وجهه، شق قميص النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن البساق لم يقع عليه صلى الله عليه وسلم. وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وقد استجيب دعاؤه صلى الله عليه وسلم. فقد خرج عتيبة هذا مرة في نفر من قريش حتى نزلوا في مكان من الشام يقال له الزرقاء. الزرقاء دي فين مكانها الآن يا جماعة؟ فين؟ في الأردن، نمر عليها ونحن في العمرة، الزرقاء في الأردن، ما الأردن من الشمال اللي منها موسى الزرقاوي تمام. لا لا مش منها موسى الزرقاوي الذي قتل في العراق غدرا عندما كان يجاهد في وجه الأمريكان. نعم عتبة وعتيبة ده قبل الإسلام، بعد أن جاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمره أبوه أن يطلقهما فطلقوه، وكانت ما كانش الآن زوج بنته، فرق بينهم تمام. وقد استجيب دعاء صلى الله عليه وسلم. فخرج عتيبة مرة في نفر من قريش حتى نزلوا في مكان من الشام يقال له الزرقاء، الزرقاء الآن بهذه في الأردن. فطاف بهم الأسد، في أسد كده شافوه بيطوف حولهم تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول يا ويل أخي هو والله آكلي كما دعا محمد علي قتلني وهو بمكة وأنا بالشام. ومع ذلك لما جاءوا ناموا الرحلة كلها التفت حوليه وحطوه في وسطهم حتى لا يصل إليه الأسد ولا يعرفه، فدخل الأسد عليه في وسطهم وسحبه من وسطهم من رأسه ثم قتله ومزقه تمام، عليه من الله ما يستحق هذا الكافر الخبيث. ومنها ما ذكر أن عقبة بن أبي المعيط وطأ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادت عينيه تبرزان، النبي صلى الله عليه وسلم ساجد داس على رقبته هذا المجرم الخبيث. ومما يدل على أن طغاتهم كانوا يريدون قتله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن إسحاق عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حضرتهم وقد اجتمعوا في الحجر. من اللي بيقول الكلام ده؟ عبد الله بن عمرو العاص. فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل، يعني احنا صبرنا عليه كثير، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينهم كذلك اصطلع عليه صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الحجر، ثم مر بهم طائفا بالبيت. انظر إلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وهو طائفا، أحد أقبل عليه فحتى استلم الحجر ومر بهم وهو طائفا بالبيت، فغمزوه ببعض القول، ألقوا عليه بعض الكلمات كده رموا زي ما يقول كما نقول نحن في العامة رموا عليه كلام تمام. فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، لقوا عليه كلام، ألقوا بكلمات كده قبيحة، فعرفت ذلك في وجهه. ثم مر بهم الثالثة، شوف صبر النبي صلى الله عليه وسلم، فغمذوه بمثلها. عندها وقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أتسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر، كله التزم الصمت، وقال طائر واقع حتى إن أشدهم فيه لا يرفعه بأحسن ما يجد، يثني على النبي صلى الله عليه وسلم بأحسن ما يجد، ويقول انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت جهولا. خافوا منه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ها أصداء صنف يخاف ما يختشي. في كثير من الناس كده، ها صنف يخاف إيه؟ ما يختشي. فلما كان الغد اجتمعوا كذلك، تذكرون أمره، واصطلع عليهم. أول ما طلع عليهم فوثبوا عليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به، التفوا حوله. فلقد رأيت رجلا منهم أخذ، وهو عقبة بن معيط أيضا، أخذ بمجمع ردائه، تمام، وقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه. قال ابن عمر فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه صلى الله عليه وسلم قط. وفي رواية البخاري عن عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو ابن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه، قال أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن عبد المعيط فوضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وفي الحديث أسماء فأتى الصريخ إلى أبي بكر، ما كانش موجود أبو بكر، أو الحق أدرك صاحبك صريخ، فقال أدرك صاحب أدرك صاحبك، فخرج من عندنا وعليه غدائر أسماء بنت أبي بكر يعني هائج أربع، فخرج وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فلهوا عنه وأقبلوا على أبي بكر، فرجعنا إليه لا نمس شيئا من غدائره إلا رجع معنا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتعلمون من أشجع الناس؟ قالوا أنت في عهد خلافته، وفي أشجع منك أقوى منك؟ قال لا، الأشجع مني أبو بكر، لقد رأيتنا وكنا عند رسول الله عند الكعبة أقبل السلام وأقبل عقب المريض وخار النبي صلى الله عليه وسلم، وما استطاع واحد منا أن يدافع عن رسول الله، حتى علي وهو شباب، ها حتى جاء أبو بكر وأخذ يتلتل هذا ويتلتل هذا، يعني شد هذا وشد هذا، أتقتلون رجلا هيا قول ربي الله، تمام. ثم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا عليه، ألقوه على الأرض وأخذوا يصارعونه ويضربونه حتى جلس أحدهم على وجهه وأخذ نعله وأخذ يصفح وجهه بالنعل حتى تورم وجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يرى شيء من معالمه، لا أنف ولا عين ولا أذن ولا فم من كثرة التورم، تخيل. ها فحملوه إلى البيت وجل، قال أهل التفسير، وهذا من أشد ما لقي أبو بكر من قريش، فقال أهل التفسير جلس في غيبوبته 3 أيام، تخيل شدة الضرب الذي تعرضت غيبوبة 3 أيام. فلما أفاق وكان حوله قومه، كان عتبة كان أبو بكر الصديق من قوم من؟ كلهم قريشيين، ده زكاة مشايخ الأوقاف يعني. من بني تميم، لأن طلحة ابن عبيد الله، تمام، ابن عمه من نفس القبيلة، شاهد. فقبلت بنو تميم وقالوا ماذا صنعت، وإلا فأخذت تتوعد قريش لو حدث لأبي بكر شيئا. هنا بقى إيه، عصبية جاهلية أو عصبية قبلية، تمام. فلما أفاق قال ماذا صنع رسول الله، أول كلمة قالها، فقام أهله أعمامه الذين حوله فسبوه وشتموه، ثم قالوا لأم القريب له شيء من الطعام وانصرفوا، تركوه وانصرفوا. نحن نجلس ونتوعد بجوارك طوال هذه الفترة وأنت تسأل عن صاحبك الذي تسبب لك في هذا الأذى والضر، تمام. ثم ايه يا جماعة، تركوه ايه وانصرفوا. وامه رضي الله عنها وارضاها لانها اسلمت قربت له الطعام والشراب فابى ان يأكل او يشرب، جاي انا سوف تأتي قصة ان شاء الله في موضعها بإذن الله حتى لا نعلم. الشاهد إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي هذا الأذى، نحن إذا لقينا شيء من الأذى لابد علينا أن نصبر من أجل الدين. قال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال الله تعالى ها أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم إيه مستهم إيه البأساء والضراء إيه وزلزلوا. انظر إلى زلزلوا هذه، يعني الزلزال ده لما بينزل بمدينة يا إما يهد بيوتها وإن لم تهدم بيوتها ها تتصدع شقق ها. فزلزلة القلوب أعظم من زلزلة البيوت تمام. ومع ذلك ومع ذلك كانوا يصبروه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. انظر إلى شدة البلاء، الرسول المؤيد بالنصر والوحي يقول متى نصر الله. وقال سبحانه ولنبلونكم شيء من إيه؟ الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. هذا الطريق الذي تسير فيه طلب العلم، الدعوة إلى الله، تبليغ كلمة الحق، هو طريق الأذى والبلاء. سوف تبتلى من إخوانك الذين معك، سوف تبتلى من الظالمين، سوف تبتلى، ممكن تبتلى في زوجك، تبتلى في ولدك، تبتلى في بدنك، تبتلى في قلة المال، تبتلى بزيادة المال. لأن عبد الرحمن بن عوف يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يعني أنت ممكن تصبر على القلة وعلى التعب والعناء، لكن لما ربنا يوسع عليك في المال وتبقى السيارات تحت يدك والدنيا بتنسى بتفتن. النهاردة الأخوة ما تقدرش تتحمل. أول الأخوة كان عندها صبر وجلد، وكان الواحد كل واحد شنطته ورا بيته ورا باب الشقة متأهب لأمن الدولة. في وقت النهاردة لو أمن الدولة قابلت أي أخ وأخذت البطاقة الهوية التي يحملها قامت الحقوني أعضاء مجلس الشعب النواب يا جماعة خير. قال الجماعة خدوا بطاقتي، والله العظيم خدوا بطاقتك يا راجل معقولة؟ لا بصراحة كده إيه ها لا كده زودوها ها. كان كل 15 يوم والمناسبات الكبرى في التسعينات والثمانينات كل 15 يوم والمناسبات الكبرى أو كل شهر أو المناسبات الكبرى زي رأس السنة الميلادية زي أعياد النصارى يجوا يأخذوا الأخوة جميعا ونجلس في قسم الشرطة أو في مبحث أمن الدولة 15 يوم لحد ما المناسبة تعدي ونتفضلوا مع السلامة كل سنة طيبين. هنجيكم إيه المناسبة الجاية، هنجيكم إيه المناسبة غير الشتيمة والسب والضرب وقلة الأكل. سبحان الله. وكان الأخوة عندها صبر عجيب، نفس الأخوة دي اللي كانوا معانا دولك ربنا وسع عليهم أغنامهم من فضله. بص تلاقي إيه
هم اللي
شالوا دعوة، ومع ذلك بص لما ربنا أغناهم من فضله افتتنوا بالدنيا. تلاقي مكيفات ودنيا وكل يوم في مطعم يتعشى في مطعم، كل سنة غير عربية تمام. الآن ده ما عندوش استعداد للبلاء، لن يصبر، عندوش استعداد. كما قال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. حتى النساء نفسها كانت الأخوات عندها صبر وجلد، النهاردة ما فيش. الأخت عايزة تلبس أفضل شيء وبناتها ماشيين جنبها، تبقى هي لابسة نقاب أسود وبناتها لابسين جنبها محزق وملزق وديق. إيه يا حجة في إيه؟ أيتها الملتزمة الأخت الفاضلة العفيفة الطاهرة في إيه؟ ما هذا؟ يقول خليها تعيش أيامها، خليها تعيش إيه؟ والبنت تبقى جنبها زي البغلة كده تمام؟ يعني مش بنت صغيرة سنتين ثلاثة، بنت زي البغلة كده تمام؟ هطول بعرض وراحت المنشرة تعمل أربع بيبان الشباكين تمام؟ تقول خلي تأخذ أيامها. أيام إيه؟ يجي لك الأخ بعد أن تصل للأخت البنت لهذه المرحلة، بعد بتبلغ بقى عايز يلبسها النقاب. نقاب مين؟ نقاب ده تلبسه أنت ومراتك ها؟ تقول لأبوها كده النقاب ده تلبسه أنت ومراتك تمام؟ نقاب مين؟ واحدة عايشة حياتها كلها اتمتعت بأيامها زي ما قالت أمها. أخ لما حفيت رجليه، لما ذاق المرار كله وما استطاعته، ما استطاع أن يلبس ابنته النقاب، خلاص الزمام فلت. ليه؟ البلاء. ومن أصعب أنواع البلاء والله يا جماعة البلاء بالرخاء، البلاء بالمال. كثرة المال. هذا أشد البلاء بكثرة المال أشد من البلاء إيه؟ ها؟ بقلة المال. لأن معك يعني إيه كثرة مال؟ يعني معك أراضي أو شركات أو أطيان أو محلات أو 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 أو. لو أنت أمن الدولة حتاجي تأخذك هتخاف على إيه؟
على الأموال.
الشركات توقف وهتتحجج تقول أنا عندي ناس موظفين 30 40 50 60 موظف فاتح بيوتهم وعندي مش عارف ايه. كأنك انت الرزاق يعني. هو المصالح كأنك انت الرزاق. كأنك انت الرزاق يعني. ها مش الأكاد. لكن في الأول مش ياخذ الريح من البلاط. ها ضربوا الأعور على عينه قال هي ايه؟ خربانة خربانة. الأول على الحميد المجيد هيعملوا ايه يعني؟ ها حتدخل امن الدولة الوظيفة حتبقى ماشية والمرتب ماشي. فكان ايه الدنيا ايه متضبطة. ادخل امن الدولة الاخوة حيصرفوا على مراتي ها وعلى عياله. فعلا كان يصرفوا الاخوة على مراتي. لكن دول اخ واحد بيصرف 20,000 في الشهر على مراته وعياله الاخوة حتصرفوا له على مراته وعياله مستحيل. تمام. فالبلاء يا جماعة هذا الطريق كما يقول ابن القيم هذا طريق طويل طريق الدعوة إلى الله. تمام. قتل فيه زكريا ونشر فيه يحيى بالمنشار نصفين وسجن فيه يوسف وأوذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم خسرت رباعيته وسجن العلماء وجلدت ظهورهم وجلد. هذا هو طريق البلاء طريق طويل لا ينتهي لا ينتهي. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وحديث سعد بن أبي وقاص يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء. قالوا ثم من؟ قال الأمثل فالأمثل. ثم قال ثم من؟ قال الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه فنوجد في دينه صلابة يخفف عنه لا زيد في بلائه ويوجد في دينه رقة يخفف عنه. وما زال الرجل ابتلى حتى يسير على الأرض وليس عليه إيه؟ ها خطيئة واحدة من فين يا جماعة من شدة إيه؟ من شدة البلاء. فلا بد من البلاء ولا بد أن نصبر على البلاء وعلى ألوان البلاء لأن هذا من سنن الله تعالى الكونية في عباده وأوليائه. ألم يحرق في إبراهيم فيه بالنار؟ تمام. ألم يؤذى فيه موسى؟ ألم يقتل فيه الصحراء ويصلبوا ويقطعوا من خلاف؟ هذا كله في طريق الدعوة إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بإيه؟ بالنكاره. وحفت النار بإيه؟ بالشهوات. يعني أفراد الجماعة الإسلامية لاقوا في سجون مبارك من ألوان العذاب يعني ما لاقوا يعني شيء لا تتخيله ولا تتصوره. حتى أنه مثلا حجرة تشيل 20 نفر 20 نفر العنبر يضعوا فيه 200 نفر كانوا يناموا ورديات بالورديات وإذا الناس اللي نايمة الناس اللي واقفة واقفة ازاي؟ واقفة على رجل واحدة رجل واحدة. حتى ومع هذا كان عندهم إيمان وصبر غير عادي حتى كانوا يمزحون ويضحكون. كان أخ من الأخوة صاحب دعابة يحكي له يحكي لي ذلك أحد الأخوة اللي كانوا كان معهم في نفس العنبر فقال لي كان الأخ ده لما يجي ينام يقول باسمك اللهم حشرت جنبي. كان الواحد ينزل إيه مع وسط إخوانه إيه حشر كان يقول باسمك اللهم حشرت جنبي. تمام. أول ما طلعوا في أفراد الجماعة الإسلامية عملت هي معامل الحكومة هم لو يفهمون لا لو يفهمون ويعلمون لكن لما عرفوا فعلوا راحت موسع عليهم موظفاهم ومديهم أراضي ومديهم أموال ومديهم أعطتهم وأعطتهم وأعطتهم فتحت عليهم الدنيا. لما فتحت عليهم الدنيا لما فتحت عليهم الدنيا إيه تركوا الدعوة إلى يومنا هذا تركين الدعوة منذ أن خرجوا من 97 و2000 و2001 إلى يومنا هذا تركين الدعوة فتوا عليهم الدنيا خلاص أصبح هو خايف عليه ما كانش متزوج فتزوج مع زوجة وأولاد ما كانش مع مال مع مال ما كانش مع سكن مع سكن ما كانش مع أرض بقي مع أرض خلاص أصبح خايف على الدنيا بتاعته. ها الدنيا اللي يكثر منها إيه اللي بيحصل خاف عليها زرنا أحد المشايخ فقال الواحد لما يبقى معاه موظف راتبه 2000 3000 1500 يوم القيامة مالك بتسأل عليه سؤال من أين اكتسبته وبما إيه أنفقته؟ جبته من الوظيفة وأنفقته عليه خلاص عدي خلاص ده معهوش حاجة تانية. هم 2000 هم مصاريف كل شهر، المية النور التليفونات كروت الشحن الأكل الشرب اللحمة الفراخ الشحيم سمان وخلاص. طب خلاص عدي. أم ليه الفقير يدخل قبل الغني 500 سنة ليه؟
يسر في حساب
بس. أما التاني تعال البنوك والشركات والموظفين والدنيا اللي كانت عندك تعال تعال حاسب على هذا كله. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. فهذا رسول الله لاقى من أنواع البلاء والعناء وما لاقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن باب أولى أن نقتدي نحن برسول الله ونصبر على ألوان البلاء. حدث في السنة الخامسة للبعثة أمرين عظيمين جليلين بعد هذا الذي سمعتم، ما هما؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة. قدر الله لنا اللقاء والبقاء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.